بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن بيع صاع من صبرا يحتمل الكسر المشاع والفرد المنتشر والكلي في المعين، وذكرنا أن البيع على نحو الكسر المشاع صحيح بلا كلام، والبيع على نحو الفرد المنتشر مما نقل الإجماع على بطلانه، فبقي الكلام في البيع على نحو الكلي في المعين. ذكر الشيخ قدس سره أن الصحيح هو صحة البيع على نحو الكلي في المعين، ولكن ذكر في المقام وجوه ثلاثة لإثبات بطلان هذا البيع. الوجه الأول ما ذكره فخر المحققين في كتاب الإيضاح، ومحصله أنه إذا قال بعتك أحد أصوع هذه الصبرة أو بعتك صاعا من هذه الصبرة، فإما أن يراد بهذا الأحد بعتك أحد الأصوع، إما أن يراد به الكلي الصاع الكلي الذي ينطبق على كل صاع منها، وإما أن يراد به الصاع الجزئي. فإن أريد به الصاع الكلي فلازم ذلك الغرر، لأن الصاع الكلي غير معين باعتبار أنه صالح للانطباق على كل واحد من الأصوع، فبما أنه غير معين فبيعه بيع غرري. وإن أريد به الصاع الجزئي الخارجي فإما أن يكون المقصود صاعا بعينه وهو ما كان على اليمين مثلا، وإما أن يراد به صاعا لا بعينه. فإن أريد صاعا بعينه لزم الترجيح بلا مرجح، لأنه قال بعتك صاعا من صبرا، فتحديد أن المراد به صاعا بعينه دون غيره ترجيح بلا مرجح. وإن أريد صاعا خارجيا لكن لا بعينه، فهذا هو الفرد المبهام، وبيع المبهام باطل بالإجماع. إذن فبالنتيجة صاحب الإيضاح فخر المحققين يقول المبيع إما كلي فالبيع غرري، أو جزئي بعينه ترجيح بلا مرجح، أو جزئي لا بعينه فهو مبهم، والمبهم شنو؟ باطل، بيعه باطل بالإجماع. هذا هو الدليل الأول الذي سيق لإثبات بطلان بيع الكلي. أشكل على ذلك الشيخ بأنه إذا كان بيع الفرد المبهم لا غرر فيه فمن باب أولى أن لا غرر في بيع الكلي. لم يشكل فخر المحققين على بيع صاع مبهام، لم يشكل عليه بأنه غرري، أشكل عليه بأن بيع المبهام باطل إجماعان. إذا كان بيع الفرد المنتشر لا غرر فيه لأنه لم يشكل بالغرار، فمن باب أولى أن لا غرر في بيع الكلي. لما؟ لأنه في الفرد المنتشر عدم التعيين في أصل الوجود، بينما في الكلي عدم التعيين إنما هو في الانطباق، فذاك أولى بإشكال الغرر من هذا. الفرد المنتشر يعني المراد صاع خارجي ولكن مع ذلك مجهول الوجود، لأنه عندما يقال صاع خارجي، لأنه عندما يقال صاع خارجي مبهم من تمام الجهات، فوجوده بالصاع الذي على اليمين مجهول، ووجوده في ضمن الصاع الذي على اليسار مجهول، ووجوده في ضمن الصاع الفوقي مجهول، وجوده في ضمن أحد هذه الأصوع مجهول، مع ذلك لم يشكل عليه بإشكال الغرار. بينما الكلي وجوده في ضمن أي صاع معلوم، لأن الكلي يوجد بالفرد ويتقوم بالفرد، الكلي يوجد بوجود الفرد، وجوده في ضمن أي صاع معلوم، وإنما مجهول الانطباق أنه هل ينطبق على هذا الصاع دون هذا أو ذاك دون هذا، قلنا ينطبق على أحدها على سبيل البدال. إذن لو كان بيع الكلي، يعني لو كان بيع صاع كلي بيعا غرريا، لما؟ لأنه صالح للانطباق على كل واحد واحد على سبيل البدال، فمن باب أولى أن يكون هناك شنو؟ الغرر في بيع الفرد المنتشر، لأنه مجهول من حيث أصل وجوده في ضمن هذا الصاع أو ضمن هذا الصاع أو ضمن ذلك الصاع. بينما صاحب الإيضاح لم يستشكل على بيع الفرد المنتشر بأنه بيع غرري. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول لإثبات بطلان بيع الكلي، وهو أنه بيع غرري. الدليل الثاني ما ذكره صاحب الجواهر، حيث قال لم يعهد في الشرع تمليك كلي لا على نحو الذمة، أي لم يعهد في الشرع تمليك كلي غير مضاف إلى ذمة من الذمام، بأن قال بعتك كليا من غير أن بعتك صاعا من غير أن يضيفه إلى ذمته مثلا أو ذمة شخص آخر. فإذا كان لم يعهد في الشرع بيع كلي أو تمليك كلي من دون إضافته إلى ذمة من الذمام، فلا دليل على صحة هذا البيع، بل تجري فيه أصالة الفساد. أشكل عليه الشيخ بأنه ما فهمنا هذه الكلمة منه لم يعهد، شنو يعني لم يعهد؟ إذا كان مقصوده لم يعهد في تمليك الكلي في الذمة تمليك كلي لا على نحو الذمة، هكذا يقصد. يعني إذا جئنا لتمليك الكليات الذمية لم نجد أنهم ذكروا تمليك كلي لا إضافة له إلى ذمتين، خب من الطبيعي أنه لا يعهد نوع ضمن شنو؟ ضمن نوع آخر. تمليك كلي ذمي هذا نوع من تمليك الكلي، وتمليك كلي مضاف إلى الخارج هذا نوع آخر. من الطبيعي أن لا يعهد النوع الثاني في قسم النوع الأول، هذا معلوم. بعد تقول إذا راجعنا باب تمليك الكلي الذمي لا نجد أنهم يذكرون تمليك كلي لا إضافة له إلى ذمة، من الطبيعي حينئذ ما دام الباب معقودا لتمليك الكلي الذمي فلا يذكر فيه شنو؟ تمليك الكلي الذي لم يضاف إلى ذمة وإنما أضيف إلى خارج، هذا أمر طبيعي، هذا لا معنى للاستشكال فيه. وإذا كان مقصود صاحب الجواهر أنه لم نعهد أصلا، يعني في أي باب من الأبواب لم نعهد أصلا أن الشارع أمضى وأجاز تمليك كلي لم يضاف إلى ذمتين، ما عهدنا أن الشارع أمضى تمليك كلي غير ذمي، ما عهدنا ذلك في أي باب من الأبواب. إذا كان هذا مقصوده فيرده أنه معهود في باب الوصية وباب الإصداق. إذا قال مثلا أوصيت بأحد عبيدي لفلان أو أوصيت بأحد بيوتي لفلان مثلا، نفترض مثلا ليكن أمرا أوضح، مثلا يقول أوصيت بألف ريال لفلان من أموال الدكان، مثلا أوصيت بألف ريال من أموال الدكان لفلان، في باب الوصية هذا معهود، هذا كلي في المعين. يعني أوصى بكلي، أوصى بألف كلي لفلان، غاية ما في الأمر الألف الكلي من أموال أماكن مكان معين، هذا معهود. أو في باب الصداق أمهرت هذه المرأة مثلا 20,000 ريال من الريالات المخمسة المودعة في الصندوق الفلاني، هذا إمهار كلي، هذا معهود. فدعوى أنه لم يعهد هذا معهود. ثم افترض ما عهد، هذه جريمة، افترض أن تمليك كلي غير ذمي شنو؟ مو معهود. مقتضى العمومات صحته، أحل الله البيع تجارتنا حتى لو لم يكن معهودا، لا يصار إلى أصالة الفساد مع وجود العمومات، وإن لم يكن هذا أمرا معهودا، عهد أم لم يعهد يرجع فيه إلى العمومات. الدليل الثالث الذي ذكر لي إثبات بطلان بيع الكلي، وين أنتم مثلي عندكم هذا الكتاب؟
سيدنا عدم معقولية مو تشكيك في دبلة في موضوع العمومات،
ليش الشك منفيا بالعمومات؟
لا دخول في موضوع العمومات،
وش الموضوع؟ موضوع العمومات شنو؟ البيع، هذا مو بيع؟ ما يقول هو مو بيع، يقول لم يعهد صحته، ما قال مو بيع، أحل الله البيع، هذا بيع، تجارة عن تراض، هاي تجارة عن تراض، هو لا يشكك في الموضوع، هو يشكك في الحكم، يقول لم يعهد، هو لم يعهد ينفع بالعمومات. شيخنا أحد يشك في أن هذا بيعون؟ حتى يشك، حتى يقال أنه تملي كل بيع، بعد حتى يقول هذا ليس ببيعين، لم يعهد إمضاء الشارع لتمليك كلي ذمي، لم يعهد يعني الإمضاء التصحيح، ما قال أنه والله بل بيع مبيع. الدليل الثالث أنه سيأتي إذا قال بعتك ثمرة شجرات هذا البستان باستثناء 10 أرطال، أن الفقهاء اتفقوا على أن المستثنى على نحو الإشاعة. إذا قال بعتك ثمرة البستان ما عدا 10 أرطال معناه أن المشتري شريك مع البائع بحسب النسبة. يعني لو فرضنا أن ثمرة البستان تساوي 100 رطل، إذن المشتري ملك منها 90 رطل والبائع ملك منها 10 أرطال، فهم مشتركون على نحو الإشاعة. نزلوا بالاتفاق، نزل الفقهاء المستثنى وهو 10 أرطال على الكسر المشاع، فاتفاقهم على تنزيل المستثنى على الكسر المشاع كاشف عن أن تمليك الكلي في المعين ليس صحيحا عندهم، وإلا لقالوا المستثنى يحتمل الكلي في المعين ويحتمل شنو الكسر المشاع، بينما هم نزلوه على خصوص الكسر المشاع. شيخ يقول سيأتي في المسألة الآتية أن أصل هذا التنزيل محل كلامنا، أصل هذا التنزيل مو معلوم حتى يستشهد به. نقرأ الآن هذا المقدار. ثم الظاهر صحة بيع الكلي بهذا المعنى، بهذا المعنى يعني بيع الكلي في المعين، كما هو صريح جماعة منهم الشيخ والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل الظاهر عدم الخلاف فيه وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة. هذه بيجي المسألة اللي بعدنا، هل بيجي هذه إذا قال بعتك صاعا من صبرة اختلفوا هل يحمل على المشاع أو يحمل على الكلي في المعين، هذا محل خلاف. أما في صحة بيع الكلي ما اختلفوا، وإن اختلفوا في اللفظ، لفظة صاع هل هي ظاهرة في الكلي في المعين أو هي ظاهرة في الكسر المشاع، اختلاف في اللفظ في ظاهر اللفظ وليس اختلافا في الصحة. لكن يظهر مما عن الإيضاح يعني فخر المحققين وجود الخلاف في صحة بيع الكلي في المعين، وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة يعني إنما نزلوا كلمة الصاع على الصاع المشاع لأجل أنهم يقولون ببطلان بيع الكلي في المعين، والكلي الذي يجوز بيعه عندهم هو الكلي المضاف إلى الذمة للكلي في المعين. قال في الإيضاح في ترجيح تنزيل كلمة الصاع على الكسر المشاع قال إنه لو لم يكن مشاعا لكان غير معين، يعني لو كان كلي لكان غير معين لأنه صالح للانطباق على شنو على كل صاع صاع، فلا يكون معلوم العين، وإذا لم يكن معلوم العين فهو بيع غرري، وقد دل النهي عنه، نهى النبي عن بيع الغرار على الفساد هذا البيع إجماعا. ولأن أحدهما، لو قلنا لا المراد به الأحد الجزئي مو الأحد الكلي، الأحد الجزئي إما أحد بعينه أو أحد لا بعينه، يقول ولأن أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه فإنه ترجيح من غير مرجح، ننزل كلمة الصاع على الأحد بعينه هذا ترجيح بلا مرجح لأنها تنطبق على غيره، ولأن أحدهما لا بعينه هو المبهام، وإبهام المبيع مبطل له. إذن يا تريد الأحد الكلي هذا غرر، يا تريد الأحد الجزئي بعينه ترجح بلا مرجح، يا تريد الأحد الجزئي لا بعينه هذا شنو؟ مبهام. وتبعه بعض المعاصرين وهو شنو؟ صاحب الجواهر، مستندا تارة إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرار فيرجع إلى الدليل السابق، وأخرى إلى عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة، هذا أمر غير معهود في الشارع، لا على وجه الإشاعة، يعني كلي لم يضف إلى ذمة وليس مشاعا، هذا غير معهود. وثالثة، هذا الدليل الثالث، بأن الفقهاء اتفقوا على تنزيل الأرطال المستثنات من بيع ثمرة الأشجار على الكسر المشاع، مما يكشف عن بطلان بيع الكلي عندهم. الآن يرد على الأدلة ويرد الأول، شنو الأول؟ يعني القول بأن البيع بيع غرري. ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر، فكيف نسلم الغرر في بيع الكلي؟ شنو وجه الأولوية؟ أن الفرد المنتشر مجهول أصل الوجود، بينما الكلي مو مجهول أصل الوجود، وإنما مجهول الانطباق والصدق، فذاك أولى بالغرر من هذا، مع أنهم ما أشكلوا فيه ببيع الغرار، ما قالوا بيع الفرد المنتشر بيع غرري. والثاني، يعني ويرد الثاني، وهو كلام صاحب الجواهر، بأنه معهود، ومعهود معهود معهود في الوصية وفي باب الإصداق، مع أنه لم يفهم مراد، هذه مع أنه لم يفهم مراد، مفروض يقدمها أول مو يخليها كأنه رد ثاني، مع أنه لم يفهم مراده من المعهودية، فإن أنواع الملك بل أجناس الملك لا يعهد تحقق أحدها في مورد الآخر، يعني يريد يقول ما عهدنا الكل الذمي في الكل، عفوا ما عهدنا الكل الخارجي في باب الكلي الذمي، وهذا أمر طبيعي، لا يعهد جنس في باب جنس آخر أو نوع في باب نوع آخر، معلوم، إلا أن يراد من هذا، اللي يراد من بعد هذه الفلسفة والطول والعرض شنو؟ هذا اللي يريد صاحب الجواهر، إلا أن يراد من عدم وجود مورد، هذا إذا بيشكلوا تلامذة السيد الخوي على السيد الخوي يذكر له خمسة أوجه، إن كان يريد كذا هو يريد الأخير، روح إلى الأخير وقول إيه أو لا، لا حتى يصير إشكال كبير، إن كان يريد كذا فيرد عليه كذا، وإن كان يقصد كذا فيرد، وإن كان يقصد كذا، وظل الطالب قاعد بس يحارس متى روح إلى الفرد الأخير اللي هو يريده، هذا قول صحيح أو مو صحيح، خلصنا العلم نقطة كثرها الجاهلون. إلا أن يراد من عدم وجود مورد يقيني حكم فيه الشارع بملكية الكلي المشترك بين أفراد موجودة، يعني الكلي في المعين، ما عندنا مورد نتيقن بأن الشارع أمضى ذلك، فيكفي في رده النقد بالوصية وشبهها والإصداق. قلنا حتى لو مو معهود، شيخ ما ذكر، قلنا حتى لو مو معهود يكفي في صحته العمومات والإطلاقات. هذا كله مضافا إلى صحيحة الأفناب الآتية، فإن موردها سيأتي ذكرها، فإن موردها إما بيع الفرد أو بيع الكلي المعين كما سيأتي، ولا تحمل على الإشاعة. وأما الثالث وهو شنو؟ تنزيل الأرطال المستثنات على الكسر المشاع، يقول سيأتي الكلام فيه إن شاء الله أن هذا التنزيل غير معلوم. نعم.
بالنسبة لرقم الموضوع، موضوعات الشرعية
جاء
في لسان الشارع،
شو من جاء لسان الشارع؟
كان فرد من الأفراد،
من وين جاء في لسان الشارع؟
في
من وين هذه الرواية؟
لا ما أقصد المفهوم، نفس اللفظ الموضوع جاء، ولكن فرد من أفراده جميع الفقهاء أخرجوه عن كوني فردا مصداق المصادر.
أخرجوه مثلا
انصرفوا عنه،
سكتوا لو أخرجوه. انصرفوا يعني وين انصرفوا؟ راح بيتهم؟ اللي صرحوا حسين سكتوا. خب سكوتهم لا يدل على شيء، شنو يدل على أي شيء؟
بالنسبة لكلام صاحب الجواهر مرادة بأن المتشرع لم يفهم دخول مثلا بيع الكل في المعين في غير ذمة داخلا في موضوع البيع حتى تشمل العمومات.
لا يشك أحد هذا، شنو المتشرع هذا؟ أحد يشك في أنه بيع بيع باطل شيء آخر، أما مو بيع. من أين هذا المؤيد؟ لا لا ليس مجالا للشك في أنه بيع. من أين فهم الفقهاء؟ من وين الدعوة هذه؟ ما ذكروا هذا الفرد من البيع من أين؟ صاحب الجوار يقول ما عهدنا الإمضاء، ما عهدنا في الشريعة، يعني ما عهدنا مورد مثلا في باب الوصية، في باب الصداق، في باب الديون، في موارد التمليك، الموارد التي شنو ذكر فيها الملك، ما عهدنا في مورد ذكر فيه الملك أن الشارع أمضى بيع كلي لا في الذمة ولا على نحو الإشاعة، ما عهدنا ذلك. فليكن يعني شنو؟ ما ذكروا هذا الفرد، هذا الفرد ما ذكروه. خب ما ذكروه، إذا ما ذكروا شو نسوي؟
خارج عن عمومات.
من أين خارج عن عمومات؟ ما ذكروا عقد التأمين، يعني عقد التأمين خارج عن أفوب العقود. ما ذكر الخدماء حق السرقفلية، يعني خارج عن لفظ الحقوق. شنو هذا الكلام؟ العمومات تشمله بعد، ما ذكروا شيء. وأنهم قالوا لفظ البيع الكلي منصرف أو لفظ البيع منصرف، هذه مسألة أخرى، هذا ما موجودة. هم ما ذكروه، ما ذكروه شو فليكن،
خصوصا مع تعرضهم للبيع الكلي في المعين في الذمة.
تعرضهم المسألة، ما تعرضوا للكلي المضاف إلى الخارج، ما تعرضوا غير. أنتوا لو تصعدوا السماء وتنزل الأرض، بالنتيجة بتقولوا سكتوا، أكثر من هذا ما بتقولوا. العمومات تدل على صح.
لو كان الشيخ الكامل هذا ما بيرجع عليه نقد الشيخ الأنصاري
مو تام. بعد لو كان تام أسويها قضية شرطية، لو كان لو هذا إذا هذا صير مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. قضية شرطية ماكو مانع منها، بلي مسألة. يقول لو صرح قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، هذه كلمة الصاع تحمل على أي وجه؟ بعتك صاعا من هذه الصبرة، هل تحمل كلمة الصاع على الكسر المشاع أو تحمل كلمة الصاع على الكلي في المعين؟ وإنما لم يذكر الشيخ الفرد المنتشر باعتبار أنهم أجمعوا على بطلانه. إذن كلمة بعتك صاعا من هذه الصبرة هل تحمل على الكسر المشاع أو تحمل على نحو الكلي في المعين؟ وجهان. ثاني الوجهين أنه يحمل على الكلي في المعين، استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول ما ذكره المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد بأنه السابق إلى الفهم، يعني إذا قال بعتك صاعا من صبرا فالمنصرف عرفا من لفظ الصاع وعنوان الصاع إرادة الصاع الكلي، بعتك صاعا من هذه الصبرا المنصرف إلى ذهن العرف من عنوان الصاع هو الصاع الكلي. هذا الدليل الأول. الشيخ قدس سره ناقش في ذلك، قال المنصرف شنو معنى المنصرف؟ يعني هل المراد بذلك الظهور الوضعي أو المراد بذلك الظهور العرفي؟ إذا كان مقصوده الظهور الوضعي يعني لفظ الصاع بحسب وضعها اللغوي، لفظ الصاع بمقتضى وضعها اللغوي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الكلي، هكذا يقصد صاحب جامع المقاصد ناظر إلى الوضع اللغوي. إذا كان منظوره الوضع اللغوي أن لفظة صاع بحسب وضعها اللغوي ظاهرة في الكلي فهذا ممنوع، بل أن لفظة صاع بحسب تنوينها ظاهرة في الفرد المنتشر. إذا قال بعتك صاعا فهي منونة بتنوين التنكير، ومقتضى تنوينها بتنوين التنكير ظهورها في الفرد المنتشر، يعني في صاع من هذه الأصوع لا ظهورها في الصاع الكلي. وإذا كان مقصوده الظهور العرفي يعني مع قطع النظر عن التنوين، يعني كلمة صاع من هذه الصبرة ظاهرة عرفان في ماذا؟ في الكلي، هكذا يقصد صاحب جامع المقاصد، فيرده لا، أن كلمة صاع من هذه الصبرة ظاهرة عرفاً في الكسر المشاع. إذن إما أن يلاحظ الكلمة من حيث ذاتها، نحن نقول مقتضى تنوينها بتنوين التنكير ظهورها في الفرد المنتشر، إما أن لا يقصد الكلمة من حيث ذاتها، يعني يقصد هذه الجملة، هذه الجملة ظاهرة عرفاً في الكلي، نقول لا، هذه الجملة ظاهرة عرفا في الكسر المشاع. إذن لا نسلم الانصراف الذي زعمه صاحب جامع المقاصد. ولكن الظاهر من كلام صاحب جامع المقاصد أنه يقصد أصالة الموضوعية كما صرح به جمع من الأعلام، أصالة الموضوعية التي هي أصل عرفي محاوري يحمل اللفظ بمقتضى أصالة الموضوعية على أنه هو المقصود، لا أنه أخذ طريقا إلى معنى آخر. بيان ذلك، عندما يقال مثلا أو عندما يقول البائع، عندما يقول البائع بعتك مثلا بعتك ما في ذمتي، بعتك ما في ذمتي بألف دينار، نشك بأن كلمة ما في ذمتي أخذت على نحو الموضوعية أو أخذت على نحو الطريقية. إن أخذت على نحو الموضوعية فهو يقصد الدين، لأن الشيء الذي يكون في الذمة هو الدين، يعني فلان يدينني بدين قدره مثلا 1000 دينار، فلان يدينني بدين قدره 1000 دينار، أنا أبيعك هذا الدين بشنو؟ بـ1000 دينار. إذا كان اللفظ مأخوذا على نحو الموضوعية إذن فالمراد به الدين، لأن ما في الذمة هو الدين. أما إذا قلنا ما في ذمتي هذا مجرد لفظ حاكي وطريق، لم يؤخذ على نحو الموضوعية، إنما هو مجرد مشير وحاكي. بعتك ما في ذمتي يعني ما أنا مكلف به، إما لأنه دين أو لأنه مثلا أنا مكلف به شرعا لكونه كفارة، أو أنا مكلف به شرعا لكونه خمسا. ما في ذمتي إشارة إلى ما أنا مكلف به ولم يؤخذ على نحو الموضوعية، فحينئذ يكون المبيع شيئا آخر. إذن كلمة ما في الذمة تارة تلاحظ على نحو الموضوعية، تارة تلاحظ على نحو الطريقية. ما هو الأصل؟ الأصل حمل اللفظ على نحو الموضوعية. الأصل العرفي المحاوري إذا دار العنوان بين الموضوعية والطريقية أن يحمل على شنو؟ على الموضوعية، يعني أن المقصود هذا العنوان بما هو لا بما هو طريق، لا بما هو مشير إلى شنو؟ إلى غيره، أن يؤخذ على نحو الموضوعية. هنا إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، إذا أريد من كلمة الصاع الكسر المشاع، صارت لفظة الصاع شنو؟ طريق، يعني أخذت حاكية عن الكسر المشاع الخارجي. إذا أريد من كلمة الصاع الكسر المشاع فهي شنو؟ فهي طريق حاك عن الكسر المشاع. وإذا أريد بكلمة الصاع أيضا الفرد المنتشر، فقد أخذت كلمة الصاع على نحو الطريقية والحكائية عن الفرد المنتشر. أما إذا أريد بالصاع الصاع الكلي فهذا على نحو الموضوعية. لما؟ لأنه إذا ملكتك صاعا فأنت لا تملك إلا الصاع، لا تملك خصوصية خارجية أزيد من الصاع، بخلاف ما لو ملكتك كسرا مشاعا فأنت تملك مع الصاع خصوصية خارجية. إذن كلمة الصاع إذا أخذت على نحو الموضوعية فلا تعني إلا الكلي، لأنها إذا أخذت على نحو الموضوعية معنى أنك لا تملك إلا شنو؟ مقدار الصاع، ما تملك معه أي خصوصية خارجية، وهذا لا ينطبق إلا على الكلي. بينما إذا كانت كلمة الصاع حاكية عن الكسر المشاع أو حاكية عن الفرد المنتشر فأنت تملك صاعا مع خصوصية خارجية، وهذا لم يظهر من لفظ الصاع. إذن إذا دار أمر الصاع عنوان الصاع بين الموضوعية بحيث لا تملك إلا مقدار صاع، وبين الطريقية بحيث يكون حاكيا عن الفرد المنتشر أو الكسر المشاع، فمقتضى أصالة الموضوعية حمله على الكلي. هذا مقصود صاحب جامع المقاصد من أنه المنصرف إلى الفهم أو المنسبق إلى الفهم. فحينئذ لا معنى للجوء إلى تنوين التنكير، والله ظاهر التنوين التنكير أن المراد به الفرد المنتشر، مع أن هذا ليس تنوين تنكير، هذا تنوين تمكين، درسنا في الألفية أن هذا تنوين التمكين مو تنوين التنكير، هذا تنوين التمكين. زين، لا معنى لأن نذهب إلى أنه مقتضى تنوين التنكير أنه الفرد المنتشر، فإن هذا ليس تنوين تنكير، هذا تنوين تمكين، مع أن تنوين التنكير هذا مو لازق فيه إلى الأبد، قد لا يكون منونا. بعتك صاع صبرة، بعتك صاع هذه الصبرة، قد لا يكون منونا. إذن فبالنتيجة التنوين ليس دالا على كونه الفرد المنتشر، إذ قد لا يكون التنوين موجودا، إذ قد يكون التنوين تنوين تمكين لا تنوين تنكير. تمام لولا؟ إذن مقصود صاحب جامع المقاصد من أنه السابق إلى الفهم هو الجري على أصالة الموضوعية. نعم، بلي لا، ظهور مو قدر، هذا قدر متيقن غير في مقام الشاك. إذا دار الأمر بين كذا وكذا قال قدر متيقن، احنا لا ما نتكلم عن شاك، احنا نتكلم عن ظهور ظاهر لفظ الصاع أنه ملكة طبيعي الصاع، لأنه ملك صاعا متشخصا، هذا ظاهر لفظ الصاع، هذا مو من باب القدر المتيقن. شلون؟
أقول مع الخصوصية اللي منفية كل قدر متيقن
شاملة.
أقول مع الخصوصية التي الآن منفية باعتبار أنه محل لا شك في الخصوصية بالقدر المتيقن،
فاللفظ غير ظاهر فيها، ما يحتاج قدر متيقن ظهور. قدر متيقن ذاك في مقام تردد معنى اللفظ، احنا نقول اللفظ ظاهر في الطبيعي، خلصنا، لفظ ظاهر في الطبيعي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا واحد يصلي وجماعة قاعد يتباحثوا في مسجد الخضرة، فهذول عندهم خلاف، هذا في يعني كلمة من الكلمة، لا هذا يقول ظاهر في هذا قاعد، هذا يقول ظاهر، هو مشغول غفل، هو يصلي غفل، إيه قال لا هذا ظاهر في، والسلام علينا. وأما الرواية، ها هذا ما قرأناه بعد، مو زين. الدليل الثاني الاستدلال بالرواية، ظاهر رواية الأطنان أنه باعه أطنانا، باعه 10,000 طن من 30,000 طن من قصبة واحدة، ثم احترقت القصبة واحترق منها 20,000 طن، بقي 10,000، قال الباقي للمشتري، معناها أن الإمام حمل 10,000 طن على ماذا؟ على الكلي في المعين، لأنه لو كان كسر المشاع لكانت 10,000 الباقية مشتركة بين البائع وبين المشتري. إذن قول الإمام 10,000 هي للمشتري، معناه أنه فهم من التعبير من 10,000 طن الكلي في المعين. الشيخ يقول لا، والرواية مشتركة، تحتمل الكلي في المعين، تحتمل الفرد المنتشر، لأنه حتى في الفرد المنتشر إذا تلفت كل الأفراد ما بقي إلا فرد واحد يعطى لمن؟ للمشتري، فهذا أثر مشترك بين الفرد المنتشر وبين الكلي في المعين. ما يخالف، الآن نقرأ مسألة. لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول، يعني الكسر المشاع، من الوجوه الثلاثة المتقدمة، أو على الوجه الثالث وهو الكلي في المعين، بناء على المشهور من كونه بيعا صحيحا؟ وجهان بل قولان حكيتان القولين، يعني حمله على الكلي عن الشيخ والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة، واستدل على هذا الحمل في جامع المقاصد بأنه السابق إلى الفهم العرفي، وبرواية، يعني واستدل برواية بريد ابن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل 10,000 طن في أنبار بعضه على بعض، بعضه على بعض يعني مختلط مو متميز، من أجمة واحدة، والأنبار فيه 30,000 طن، فقال البائع بعتك من هذا القصب 10,000 طن، فقال المشتري قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه المشتري من ثمنه 1,000 درهم، ووكل المشتري من يقبض المبيع عنه على أساس يقبضوا باكر مثلا، فأصبحوا يوم الثاني وقد وقع النار في القصاب، فاحترق منه 20,000 طن وبقي 10,000، فقال عليه السلام 10,000 طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع. فمعناه أن الإمام نزل لفظ 10,000 على الكلي في المعين، لأنه رتب أثره عليه. ويمكن دفع الأول، دفع الأول يعني الانسباق إلى الفهم اللي ادعى جامع المقاصد، بأن مقتضى الواضع في قوله صاعا من صبرتين فسر كلام الشيخ مقتضى الوضع يعني مقتضى تنوين اللفظ بتنوين التنكير، هو الفرد المنتشر الذي عرفت سابقا أن المشهور بل الإجماع على بطلان بيعه. ومقتضى المعنى العرفي، المعنى العرفي يعني لهذه الجملة صاعا من صبرتين، هو المقدار المقدر بصاع يعني الكسر المشاع، وظاهره حينئذ الكسر المشاع لأن المقدار المقدر بصاع من مجموع صبرتين يكون مشاعا في تلك الصبرة. وأما الرواية فهي أيضا ظاهرة في الفرد المنتشر، يعني كما تحتمل الكلي في المعين تحتمل الفرد المنتشر، لأن هذا الأثر أثر لكليهما كما اعترف به صاحب الرياض. لكن الإنصاف، هنا يجي الشيخ يتراجع يقول خلنا من الألفاظ، صاعا من صبرا، شنه تحكي شنه ما تحكي، خلنا نجي إلى الارتكازات العرفية. المرتكز العرفي يتعامل مع بيع صاع من صبرا على نحو الكلي في المعين. المرتكز العرفي يتعامل مع بيع صاع من صبرا معاملة بيع الكلي في المعين، ويرتب آثار بيع الكلي في المعين. وإذا سلمنا أن المرتكز العرفي هكذا، يكون الارتكاز العرفي قرينة خارجية على أن المراد بكلمة صاع من صبرة هو الكلي في المعين، ويكون المرتكز العرفي قرينة خارجية على أن المراد في الرواية 10,000 طن هو الكلي في المعين. إذن نحمل اللفظ في كلا البابين، يعني في الرواية وفي إنشاء البيع، على الكلي في المعين بقرينة ارتكازية، وهي أن المرتكز العرفي يحمل ذلك على الكلي في المعين. لكن الإنصاف أن العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكلي. شلون عرفت؟ يجعلون الخيار في التعيين لمن؟ للبائع. يقولوا الولاية على التعيين بيد البائع، وهذه لا تنسجم إلا لماذا؟ لا ليش يعني ليش الولاية للبائع هنا؟
باعتبار لازم
تحت ملك.
هو ذاك هم هزال ملك كلي، كيف لازال تحت ملك؟
لأن لو كان كلي مقيد يكون في بيد المشتري. أما إذا هذا
كلي مقيد، كلي مقيد هنا، مقيد بأن يكون من هذه الصبرة، يعتك صاعا من هذه الصبرة فهو كلي مقيد. يعني لأنه لو ملك الكسر المشاع يعني ملك الخصوصية الخارجية، لو ملك الفرد المنتشر ملك الخصوصية الخارجية، فإذا ملك التشخصات صار أيضا له ولاية على هذه التشخصات، بخلاف ما إذا ملك الكلي فقط، فمعنى المشخصات الخارجية ما زالت على ملك البائع فلا يستطيع أن يتصرف فيها، بل الولاية في التصرف فيها لمن؟ لمالكها وهو البائع. إذن إذا ملك الكلي ما ملك التشخص، وبما أن الفرز تصرف في المشخصات فالولاية بيد البائع، بخلاف ما إذا ملك المشخصات، إذا ملك المشخصات حينئذ يمكن أن يقال بأن الولاية له أو أنها مشتركة بينه وبين البائع. فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع، وهذه إمارة فهمهم الكلي في المعين. أما الرواية فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بأن تحمل على الكلي لأجل القرينة الخارجية، مش القرينة، نفس هذا الارتكاز العرفي الذي ذكرناه، وتدل على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشتري. يعني من وين تعرفون أنه ليس مشاعا؟ نعرف من أنه لو تلف وبقي هذا المقدار لكان للمشتري مو مشاعا. نريد نطلع كونه مشاعا نريد نقول أن الارتكاز العرفي يتعامل معه معاملة الكلي في المعين. من أين عرفتم هذا؟ من إعطاء الولاية للبائع، ومن أنه إذا تلف المبيع ولم يبق إلا المقدار يعطى لمن؟ للمشتري. وتدل على عدم الإشاعة من حيث حكمهم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشتري. فالقول الثاني وهو حمل الكلي على الكلي في المعين لا يخلو من قوة، بل لم نظفر بمن جزم بالأول وهو الكسر المشاع، وإن حكاه في الإيضاح قولان. والحمد لله رب العالمين.